الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تحدثنا بفضل الله تعالى عن صفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة بناء على الأدلة الشرعية التي تدل عليها. وقد كان هذا في فصل مستقل، يعقبه الآن الفصل الثاني، وهو القول في القرآن الكريم. يعلم ابتداء كما قال الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد، وهذا مختصر كلامه رحمه الله، يعلم أنه لا خلاف بين المسلمين كافة أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عنده بلسان عربي مبين، وأنه يقرأ ويتلى، وأنه ذو أجزاء وأبعاد، وله أول وآخر. ثم اختلفوا بعد ذلك، يعني هذا القدر الذي ذكرناه مجمع عليه لدى أهل القبلة كلهم، حتى المخالفين في هذه المسألة يتفقون على هذا القدر لا يخالفون فيه. إنما الخلاف بعد ذلك، والذي عليه أهل السنة والحق أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأنه من صفة الله عز وجل، وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة. وهذا متواتر عن الأئمة، حكاه اللالكائي رحمه الله عن أكثر من 500 نفس من التابعين ومن بعدهم، وهو مروي عن الصحابة كذلك. وأهل السنة لهم في الاحتجاج على هذا الأمر طرق. الطريق الأول أن القرآن كلام الله، والكلام غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. هذا الطريق معناه أن القرآن من الكلام، والكلام صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله ليست بمخلوقة. إذن النتيجة أن القرآن ليس بمخلوق. والأدلة على أن القرآن كلام الله منها قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، فإن المراد بالكلام هنا القرآن بالإجماع. ومنها قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالمراد بكلام الله هنا القرآن أيضا، في قوله تعالى كما ذكر في هذه الآية: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فالمراد نهي الله تعالى عن خروج أولئك القوم مع المسلمين، وهذا قرآن، فسمى هذا القرآن كلاما له سبحانه وتعالى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أبلغ كلام ربي، فالمراد بالكلام هنا القرآن بلا إشكال. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، فكتاب الله هو القرآن، سماه حديثا، والحديث كلام. الطريق الثاني أن القرآن علم الله، والعلم غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. هذا الطريق الثاني يرتبط بصفة أخرى من صفات الله تعالى، فالقرآن من العلم والعلم من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، إذن القرآن غير مخلوق. والدليل على أن القرآن من علم الله تعالى قوله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وفي الآية الأخرى: من بعد ما جاءك من العلم، وفي الآية الثالثة: بعد ما جاءك من العلم. فالمراد بالعلم هنا الوحي الذي هو القرآن، فسماه علما. الطريق الثالث أن القرآن أمر الله، والأمر غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. هذا الطريق أيضا يرتبط بصفة أخرى من صفات الله تعالى، وهي الأمر، فالقرآن من الأمر، والأمر من الصفات، والصفات ليست مخلوقة، إذن القرآن غير مخلوق. والدليل على أن القرآن من أمر الله تعالى قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. الطريق الرابع أن القرآن يشتمل على أسماء الله وصفاته، وهي غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق. القرآن يشتمل على الأسماء والصفات عموما، القرآن فيه ذكر الأسماء والصفات، فهذا يلزم منه أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأسماء والصفات ليست بمخلوقة، فإذا اشتمل القرآن على ما ليس بمخلوق فهذا دليل على أنه هو نفسه ليس بمخلوق. الطريق الخامس أن الإجماع منعقد على جواز الحلف بالقرآن، ولا يجوز الحلف بمخلوق. هذا واضح. الطريق السادس وهو الأخير معنا الفرق في سياق واحد بين التعليم والخلق، وأن القرآن معلم، فدل على أنه غير مخلوق. هذا يشار به إلى قوله تعالى: علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين التعليم والخلق وجعل القرآن معلما، فهذا دليل على أنه ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما فرق بينه وبين الإنسان، لجعله مع الإنسان في منزلة واحدة على أنه مخلوق، فلما فرق بينهما وذكر الإنسان عند الخلق دل على أن القرآن ليس من الخلق في شيء. فهذه بعض الطرق التي يحتج بها أهل السنة والجماعة على أن القرآن ليس بمخلوق. ويقول أهل السنة أيضا: منه بدأ وإليه يعود. فقولهم منه بدأ أي هو المتكلم به، وهذا التعبير قد ورد نصا في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فدل على أن القرآن من الله أي صدر منه، هو المتكلم به، تكلم الله بالقرآن. وقد جاء الأئمة بهذه العبارة ردا على من قال إن القرآن بدأ من غير الله، كما سنعرف في مذاهب أهل البدع، فردوا عليهم بذلك وجعلوه أيضا من شعائرهم في هذه المسألة. منه بدأ من الله، هو المتكلم به، لم يبدأ من غيره سبحانه وتعالى. وأما قولهم وإليه يعود، فالمشهور في تفسيرها أنه يرفع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، وقد وردت على ذلك أدلة، منها ما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن حذيفة رضي الله عنه في حديث قال فيه: ولا يسرين على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا وإن كان موقوفا على حذيفة فله حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. فقولهم وإليه يعود، المشهور في تفسيره أنه يعود إلى الله، يرجع إليه في آخر الزمان، يرفع من الأرض، لا يبقى في الأرض منه شيء. هذا هو المشهور في تفسير هذه الكلمة. ومن العلماء من قال: وإليه يعود، أي ينسب إليه، فهو منه خرج وينسب إليه، هو المتكلم به. فإذا أردت أن تنسب الكلام فإنك تنسبه إلى قائله، فالقرآن كلام الله، أي هو المتكلم به، هو الذي قاله، لم يبتدئه غيره، ليس كلاما لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن قول أهل السنة أيضا أن القرآن محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، متلو بالألسنة، مكتوب في الصحف، منظور بالأعين. هذه العبارات أيضا من العبارات المأثورة التي ترد في كلام بعض الأئمة، والمقصود بها عدم التفريق بين القرآن الذي هو كلام الله وبين هذا المنزل المتلو المسموع إلى آخره. فالمراد بذلك أن يبينوا أن هذا المنزل الذي نتلوه ونسمعه ونقرأه إلى آخره هو عينه كلام الله، هو عينه القرآن الذي هو كلام الله. والأدلة دلت على جميع ذلك. فالقرآن محفوظ في الصدور كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مسموع بالآذان كما في قوله: حتى يسمع كلام الله، وقوله: فاستمعوا له وأنصتوا، ومتلو بالألسنة كما في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله: فاقرأوا ما تيسر منه، ومكتوب في الصحف، هذا يشمل اللوح المحفوظ وصحف الملائكة والمصاحف والألواح التي بأيدي الناس، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وكما قال تعالى: في صحف مكرمة. وهو منظور بالأعين كما استفاض في الآثار عن السلف في فضل النظر إلى المصحف، وهذا لا يكون إلا إذا كان المنظور إليه عين كلام الله عز وجل، فإن النظر إلى مجرد ورق لا فضل فيه، والنظر في مجرد كلام لا فضل فيه، فلا بد أن يكون هذا الكلام مشرفا، وهذا كلام الله عز وجل. فهذا هو اعتقاد أهل السنة في القرآن، نلخصه في العبارة المأثورة: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الفصل الثالث في ذكر مذاهب أهل البدع. هنا مقدمة مهمة، اعلم أن هذه المسألة هي أول ما وقع الخوض فيه من مسائل الصفات، عندما أنكر الجعد بن درهم أن الله تعالى كلم موسى تكليما، ثم استفاض ذلك عند النفاة المعطلة وعدوه إلى سائر الصفات. إذن فتعطيل الصفات، هذا المذهب العام الذي تناولناه قبل ذلك، كان منشأه أصلا من صفة الكلام. عندما تكلم الجعد في أواخر خلافة بني أمية وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فهذا أول شيء وقع في التعطيل، هذه بداية التعطيل في الإسلام. فأنت ترى أنها بدأت من إنكار صفتين وهما الكلام والمحبة، ثم تعدى ذلك عند الجهمية والمعتزلة بعد ذلك إلى سائر الصفات، عطلوا جميع الصفات لله سبحانه وتعالى. وعندما وقع الخوض بعد ذلك في مسألة القرآن، عندما قالوا إن القرآن مخلوق، نشأت مذاهب أهل البدع التي تناولناها قبل ذلك، مذهب الكلابية والسالمية والكرامية إلى غير ذلك، كله نشأ بناء على المحنة. عندما وقع الخوض في القرآن، هل هو كلام الله أم لا؟ هل هو مخلوق أم لا؟ فهكذا وقع الخوض في هذه المسألة. وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمرا في غاية الأهمية يجب أن يحفظ كمقدمة قبل معرفة مذاهب أهل البدع وبيان ما فيها. يقول رحمه الله: الواجب على المتكلم في مسألة الكلام أن يتحرى أصلين. الأصل الأول تكلم الله بالقرآن وغيره، هل تكلم به بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل تكلم بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ الأصل الثاني تبليغ ذلك الكلام عن الله، وأنه ليس مما يتصف به المبلغ، وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام المبلغ. قال: فجميع ضلال أهل البدع في هذه المسألة إنما يرجع إلى الخلل في هذين الأصلين، حتى قيل مسألة الكلام حيرت عقول الأنام. إذن هما أصلان لا بد من حفظهما جيدا. الأصل الأول في صفة الكلام نفسها، صفة الكلام لا بد فيها من جانبين سبق ذكرهما. الجانب الأول قيام الكلام بذات المتكلم، والجانب الثاني صدور الكلام بفعل المتكلم. هذه صفة الكلام عموما، يعني لا نتكلم على الصفة الإلهية فقط، لكن صفة الكلام عموما حتى وإن كانت لمخلوق فلا بد فيها من هذين الجانبين. لا بد أن يكون الكلام قائما بذات المخلوق، ولا بد أن يكون صادرا عنه بمشيئته وقدرته. إذن هذا هو الأمر الأول، لا بد أن تتقن هذين الجانبين. قضية قيام الكلام بالذات، هل الكلام قائم بذات الله أم قائم بغير الله؟ والجانب الثاني، هل الكلام يتكلم به الله بمشيئته وقدرته أم لا؟ هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني قضية التبليغ، يعني إذا بلغ هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى تكلم بكلام، سمعه من سمعه وبلغه من بلغه. طيب إذا بلغ هذا الكلام، هل هذا الكلام المبلغ صفة للمبلغ أو للمبلغ عنه؟ عندما بلغ كلام الله، عندما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أم هو كلام الله؟ وهل هناك فرق بين الكلام المؤدى، بين الكلام الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين كلام الله الذي هو صفة من صفاته أم لا؟ هذه الجزئية تحديدا هي أصل مسألة اللفظ في القرآن. مسألة اللفظ في القرآن قائمة على هذا الأصل الثاني. فهما أصلان لا بد أن تتقنهما، وإتقانهما بحمد الله تعالى قد مر معنا. فالكلام قائم بذات الله لا قائم بغيره، والله تعالى يتكلم به بمشيئته وقدرته، فهو صفة ذات وصفة فعل، وفي جميع الأحوال لا يصح أن يكون قائما بغير الله تعالى، لا يصح أن يكون قائما بذات مخلوق، ولا يصح أن يكون فعلا قائما بمخلوق. وأما قضية التبليغ فسيأتي بسطها إن شاء الله، لكن خلاصتها أن الكلام المبلغ لا يكون صفة للمبلغ، إنما ينسب إلى قائله. الكلام ينسب إلى قائله، يعني عندما أبلغكم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا كلامي أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو كلام الرسول، إذن لا يصح أن أقول هو كلامي هكذا بهذا الإطلاق، لا يصح، لأن الكلام ينسب إلى قائله الذي ابتدأ، تمام؟ فهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا بلغته، بلغته بصوتي أنا، بفعلي أنا، بحركتي أنا، فهذا ليس معناه أن الكلام صار كلامي أنا، وإنما هو كلام من تكلم به ابتداء وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. فكذلك عندما نبلغ كلام الله أو نتلوه إلى آخره، هو كلام الله ينسب إلى قائله، لا ينسب إلى أحد من القارئين أو السامعين إلى آخره. إذا عرفت هذه المقدمة فمذاهب أهل البدع كما هي. المذهب الأول مذهب الفلاسفة والقرامطة والحلولية، يعني القائلين بالحلول، وكذلك الاتحاد ووحدة الوجود إلى آخر. ومذهب هؤلاء أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس، على نفوس البشر يعني، من المعاني، فليس له وجود خارج عن نفوس العباد، ليس له وجود خارج عن نفوس العباد. فالكلام الذي سمعه موسى مثلا لم يكن موجودا إلا في نفسه، لم يكن موجودا إلا في نفسه، واضح؟ طيب لماذا ذكرنا مذهب هؤلاء الفلاسفة ونحن نتكلم عن مذاهب أهل القبلة؟ لأن مذاهب أهل البدع تعود في الحقيقة إلى مذهب الفلاسفة، يعني هي قائمة في الأصل على مذهب الفلاسفة المذكور، لا بد أن تعود إليه بشكل أو بآخر. مذهب الفلاسفة يلخص في كلمة واحدة أن كلام الله مجرد إلهام، مجرد إلهام، يعني شيء فاض على نفس المخلوق. إذا تكلمنا على الرسل مثلا، فكلام الله للرسل هو ما فاض من الله على نفوس الرسل كالإلهام تماما، كأن الله تعالى ألهم هؤلاء الرسل أن يقولوا كذا وكذا وكذا، فليس لهم وجود خارج عن نفوس العباد، بمعنى أن كلام الله هو عين ما فاض على النفس، عين ما فاض على النفس، ليس له وجود آخر، ليس له تصور آخر. لكن على مذهب أهل الحق كلام الله تعالى له وجود في ذات الله تعالى وبمشيئته وقدرته، فوجوده خارج عن وجود المخلوقات تماما، وإنما المخلوق ماذا يحدث له؟ يسمع كلام الله. الفلاسفة ليس عندهم هذا، إنما الذي عندهم أن الله ألهم المخلوق، ألهم الرسول. فالكلام الذي سمعه موسى مثلا لم يكن قائما إلا في نفسه، وجد في نفسه كلاما هكذا فقال هو كلام الله، واضح؟ وهذا الكلام بطبيعة الحال لا يستدعي يعني إبطالا ولا ردا لوضوح ما فيه من الباطل. وحقيقة هذا الكلام قول المشركين المكذبين بالقرآن، وهنا نستعمل عبارة يعني مشهورة عند العلماء، قول الوحيد. من الوحيد؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني سيأتي معنا كثيرا قول الوحيد، قول الوحيد في القرآن يعني. طيب من هو الوحيد؟ الوليد بن المغير، ذرني ومن خلقت وحيدا. طيب إيش المسألة؟ ماذا قال الوحيد في القرآن؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يعني قول الوليد أن القرآن تصنيف الرسول، تأليف الرسول، واضح؟ فأنت ترى النسبة بين قول الفلاسفة وقول الوحيد، هناك تقارب كبير. الفلاسفة طبعا لابد أن تغلف المسألة بغلاف يعني فيه نوع من التأله، فيقولون الكلام الذي يعني يقولون إنه كلام لله تعالى هو كلام شريف صادر عن نفس صافية. رجعنا إلى قضية العقول والنفوس، لا نريد أن ندخل في هذا، تمام؟ فالفلاسفة يقولون هو كلام شريف صدر من نفس صافية، والمشركون والوحيد يقولون هو تأليف الرسول، ألفه اخترعه تعلمه من غيره، ولقد نعلم إنهم يقولون إيه، إنه يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، تمام؟ إذن هناك تشابه كبير بين قول الفلاسفة وقول من المشركين المكذبين بالقرآن. هذا ينبغي أن نحفظه جيدا لأننا سنرجع إليه بعد ذلك، ستعرف كيف تعود مذاهب أهل البدع إلى هذا المذهب، وكيف يلزم أهل البدع أن يوافقوا المشركين والفلاسفة بشكل أو بآخر. المذهب الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة. وأول ما نتكلم فيه هنا بيان النشأة التاريخية لهذا المذهب. أول ما وقع ذلك عندما أنكر الجعد بن درهم أن الله كلم موسى تكليما، فذبحه خالد بن عبد الله القسري، وكان هذا سنة نيف وعشرين ومئة. القصة معروفة لديكم إن شاء الله، عندما خطب خالد القسري خطبة العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبح. ثم تلقاه عن الجعد الجهم بن صفوان، أخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان. وهنا نرجع إلى ما سبق بيانه في كيفية التلقي، كيف تلقى الجهم هذا الكلام، فهذا أمر ذكرناه فيما مضى، قيل إنه أخذه عن الجعد وقيل عن الفلاسفة. هنا انتبه، عندما قل التعطيل مرتبط بمذهب من الفلاسفة، فمن قال إن الجهم أخذ هذا عن بعض الفلاسفة إذن خلاص، يعني الأمر اتضح الآن، عرفت من أين جاء التعطيل ومن أين جاء تعطيل الكلام خصوصا. فالجهم أخذ مذهبه هذا عن الجعد حتى قتله سلم بن أحوز، وكان ذلك سنة ثلاثين ومئة تقريبا. إذن هذه المحطة الأولى كما يقال، الجعد ثم الجهم. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ ظهر من بعد ذلك بشر المريسي، وقد قيل إنه أخذ عن الجهم وهذا غير صحيح، فإنه لم يدركه، لم يدرك الجهم أصلا حتى يأخذ عنه. وقد نقل أن الرشيد هارون رحمه الله طلبه ليقتله، فتوارى منه حتى مات الرشيد، فظهر ودعا إلى بدعته حتى وقعت المحنة، محنة القرآن، في أيام المأمون، وكان المريسي معه، ونظره عبد العزيز الكناني رحمه الله في المناظرة المعروفة بالحيدة، رسالة معروفة منسوبة، يعني تكلم بعض العلماء في ثبوتها، لكن هي رسالة منسوبة إلى عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله، ناظر فيها بشرا بحضرة المأمون. ثم مات بشر سنة 220 و200 تقريبا، واستمرت المحنة في عهد المعتصم والواثق. طيب يعني إذن عندنا الآن محطة ثانية، محطة من؟ بشر. كان هذا في أوائل خلافة بني العباس أو في خلافة الرشيد ثم المأمون بعد ذلك، هذه المحطة الثانية. ثم استمرت المحنة في عهد المعتصم والواثق، وكان رأسها في عهدهما أحمد ابن أبي دؤاد، وهو الذي امتحن الإمام أحمد رحمه الله، واستمر الأمر على ذلك حتى ارتفعت المحنة في زمن المتوكل رحمه الله. إذن المحطة الثالثة أحمد ابن أبي دؤاد في أوج المحنة، عندما بلغت المحنة غايتها في زمن المعتصم والواثق، فكان أحمد هذا قاتله الله رأسا لهذا الأمر، وهو الذي امتحن الإمام أحمد، وكان موجودا معه من كان موجودا، وأشاروا على الخليفة بقتله إلى ما هو معلوم. يعني القصة هذه كانت في ذلك الوقت، وكان رأس الجهمية وقتها أو المعتزلة أحمد ابن أبي دؤاد. فهكذا نشأ مذهب الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. تمام؟ ما مذهب القوم؟ مذهبهم تعطيل صفة الكلام، وأن الله لم يتكلم ولا يتكلم، والكلام المنسوب إليه إنما هو مخلوق خلقه الله في غيره منفصلا عنه ونسبه إلى نفسه تشريفا، مثل ما يقال أرض الله وعبد الله إلى آخره، كذلك يقال كلام الله. وتارة يقولون خلقه في الهواء، وتارة يقولون خلقه في الشجرة لما كلم موسى عليه السلام، وتارة يقولون بل أمر ملكا فكلمه. فمن هذه الأشياء بدأ الكلام لا من الله. واضح؟ إذن الجهمية والمعتزلة ما مذهبهم في الصفات؟ يرجع إلى ما سبق، يعطلون الصفات ويقولون هي مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل. إذن الكلام عندهم على نفس القانون، على نفس المبدأ، الكلام عندهم خلقه الله في غيره، ليس صفة له، لأن الله عندهم أصلا لا يتصف بصفة، فالكلام ليس صفة لله تعالى، وإنما خلقه في غيره كما خلق سائر المخلوقات، خلقها منفصلة عنه سبحانه وتعالى، ونسبه إلى نفسه تشريفا. يعني عندما يقال كلام الله عندهم كما يقال عبد الله وأرض الله وناقة الله إلى آخره. تمام؟ فهذه كلها مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، منسوبة إليه على سبيل التشريف. هذا هو القدر الذي يتفق عليه الجهمية والمعتزلة، وبعض العلماء ذكروا أن بينهما خلافا لفظيا، فالجهمية لا ترى إطلاق أن القرآن كلام الله، وأما المعتزلة فلا ترى بأسا من ذلك. يعني هل يصح أن يقال القرآن كلام الله عند الجهمية؟ لا يصح، وعند المعتزلة يصح. هذا خلاف لفظي، لأن الجميع متفق على ماذا؟ على أنه مخلوق منفصل عن الله تعالى، ليس صفة له أصلا. وقد حاول بعضهم قديما أن يحرف لفظ النصوص بناء على هذا المذهب، فقرأ وكلم الله موسى تكليما، قرأ اسم الجلالة بالنصب وكلم الله موسى تكليما، على أن الله مكلم لا مكلم، حتى ينفي الكلام عن الله تعالى. وهذا ذكرناه في قضية التحريف اللفظي، وهذا قليل جدا لعله لا يتجاوز هذه الواقعة. فهذا هو مذهب الجهمية والمعتزلة، كما قلنا يقولون إن القرآن مخلوق، إذن قول الجهمية والمعتزلة القرآن مخلوق بناء على ماذا؟ على أن الكلام عندهم أصلا ليس صفة إلهية، وأن الله لا يتصف بصفات أصلا، فالقرآن مخلوق منفصل عن الله عز وجل كسائر المخلوقات، وأما في الحقيقة فليس يتصف الله تعالى بصفة عنده. نأتي الآن إلى ذكر شبهاتهم. الشبهة الأولى هي الشبهة العامة في الصفات، ما هي شبهة العامة في الصفات؟ الفرار من التشبيه والتمثيل، وأن الصفات إما أعراض وإما حوادث، وكلاهما محال في حق الله. طيب، الآن نريد أن نطبق، كيف يطبق هذا عندهم؟ قالوا: الكلام لا يعقل إلا بالجانبين اللذين مر ذكرهما. الكلام لا يعقل إلا أن يكون قائما في ذات المتكلم، أو صادرا بفعله ومشيئته وقدرته، وكلا الأمرين محال، لأن الكلام القائم بالذات عرض، والكائن أو الحادث بالقدرة والمشيئة حوادث، والله تعالى لا يتصف عندهم بالأعراض ولا الحوادث. وأيضا من أصلهم كما مر معنا أن الفعل هو المفعول، ففعل الله تعالى عندهم ليس شيئا زائدا على مجرد المفعول المخلوق بهذا الفعل. طيب، إذن الكلام عندهم عندما طبقوا عليه هذا المذهب قالوا هو مخلوق منفصل عن الله تعالى، والفعل هو المفعول. فإذا تصورنا كلاما صادرا بالمشيئة والقدرة والفعل، فهذا منفصل عن الله تعالى، لأن الفعل هو المفعول، ففعل الله عندهم ليس شيئا زائدا على مجرد المفعولات والمخلوقات التي خلقها الله. وهنا أضافوا شيئا يعني زائدا، أن إثبات الكلام يقتضي إثبات حنجرة ولهوات وما أشبه ذلك من الأمور. والجواب عن هذه الشبهة كما يلي: الوجه الأول أنه سبق تفنيد شبهتهم في الصفات بشأن الأعراض والحوادث، ويقال هنا: لو كان القرآن مخلوقا فلا يخلو، إما أن يكون الله خلقه في ذاته أو في غير محل أو في محل، فالأول باطل، لأن الله ليس محلا للمخلوقات، والثاني أيضا باطل، لأن القرآن كلام لا يقوم بنفسه ولا يصح أن يخلق هكذا في غير محل، والثالث أيضا باطل، لأن القرآن لو كان مخلوقا في محل للزم أن يكون صفة لذلك المحل. والكلام لا بد من صدوره ممن يتصف به، لأن الصفة لا تقوم إلا بمن يتصف بها، فالقائم لا يسمى قائما إلا إذا كان القيام موجودا فيه متصفا هو به، وكذلك الحركة والقعود وما أشبه ذلك من الأمور لا يصح أن يتصف بذلك أحد إلا إذا كانت الصفة قائمة به هو، ولا يصح أن يشتق له منها اسم إلا إذا كانت قائمة به هو، ولولا ذلك لوصفنا الأشياء بالصفات القائمة في غيرها، فيصح أن يسمى الأخرس متكلما، وأن يسمى الأعمى بصيرا بناء على الكلام أو البصر الذي قام بغيرهما. إذن لا يصح أن يقال الصفة مخلوقة في غير الله، لأنها لو خلقت في غير الله لكانت صفة لذلك الغير، كما أن الله تعالى يخلق كلاما في نفوس العباد، كلام العباد أنفسهم، كلام العباد أنفسهم هو مخلوق من مخلوقات الله، أفعال الله مخلوقة، لكن هذا الكلام صفة للعباد هم الذين تكلموا به، لا يصح أن تقول هذا كلام الله، لأن كلام الله لا يكون قائما إلا به سبحانه وتعالى، لا يصح أن يكون قائما بغيره. ويلزم على كلام الجهمية والمعتزلة أن تكون الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، وإذا قالوا أمر ملكا فكلمه، فلو كان كذلك لكان الملك يقول أعبد الله لا يقول لا إله إلا أنا فاعبدني، يصح؟ يعني لو كان قد أرسل رسولا إليه ملكا يكلمه، طيب هل الملك يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ولا يقول أعبد الله أرسلني الله إليك افعل كذا وافعل كذا؟ فهذا هو الجواب عن قضية الصفات وقولهم إن القرآن مخلوق في غير الله تعالى. الوجه الثاني أنه لابد من التفريق كما سبق بين المعاني والأعيان. فالمعاني التي لا تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله تعالى فهي صفات له، وأما الأعيان التي تقوم بنفسها فهذه هي التي تنسب إلى الله على وجه التشريف. مر هذا معنى، قلنا لابد أن نفرق في المضاف إلى الله بين المعاني والأعيان. إذا كان المضاف إلى الله تعالى معنى لا يقوم بنفسه فهو صفة له، وإذا كان عينا تقوم بنفسها فليس صفة لله تعالى وإنما نسب إليه تشريفا. طيب الذي نسب إلى الله تعالى هنا الكلام والقرآن هل هو معنى أو عين؟ هو معنى لا يقوم بنفسه، ليس هناك كلام يقوم بنفسه، فإذا نسب إلى الله تعالى فدل على أنه صفة له ليس أمرا مخلوقا. الوجه الثالث بشأن الحنجرة واللهوات وهذه الأشياء أن هذه كيفية ليست من لوازم الصفة، هذا أيضا سبق معنا. قلنا الذي يلزم إثباته هو حقيقة الصفة، معنى الصفة، الكلام نطق مفهم، هذا هو الذي يضاف إلى الله تعالى، هذا هو الذي يوصف به الله عز وجل. لكن بعد ذلك عندما قالوا الحنجرة واللهوات وهذه الأشياء، هذه كيفية ولا من معنى الصفة؟ هذه كيفية، هذه كيفية الكلام في المخلوقات، كيف تتكلم المخلوقات بهذه الطريقة. لكن أن يقال هو من نفس الكلام، حقيقة الكلام نفسها لا تقوم ولا تتحقق إلا بهذه الأشياء، فهذا كلام باطل وخلط بين المعنى والكيف. ويقال هنا أيضا إن الكلام قد ثبت في حق بعض المخلوقات دون أن يستلزم شيئا من ذلك، يعني بعض المخلوقات تكلمت بدون لهوات ولا حنجرة ولا فم ولا كذا ولا كذا. قال تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وقال تعالى قالوا أنطقنا الله، وقال عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. وثبت في الأدلة تسبيح الجبال والطعام والحصى، فهذه كلها مخلوقات تكلمت صدر منها كلام من غير شيء من هذه الأشياء. وكذلك أيضا الملائكة، الملائكة تتكلم بلا إشكال مع أنها مخلوقات ماذا؟ صمد، يعني لا أجواف لها، ليس لها أجواف، فهذه مخلوقات تكلمت من غير أن يلزم في حقها جوارح ولا لهوات ولا شيء من هذه الأشياء. فإذا كان قد ثبت هذا في حق بعض المخلوقات فما المانع من ثبوته في حق الله عز وجل؟ الوجه الرابع أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أثبتتم ذاتا من غير تمثيل فيلزمكم إثبات صفات من غير تمثيل. إذن نفس القاعدة العامة التي سبقت معنا كثيرا نأتي بها في هذا الموضع أيضا، هم نفوا الكلام عن الله عز وجل فرارا من التمثيل، طيب نلزمهم بنفي الذات، يلزمكم أن تنفوا الذات حتى تفروا من التمثيل، فإذا أثبتتم الذات من غير تمثيل فكذلك أثبتوا الصفات من غير تمثيل. طيب نكتفي بهذا القدر.